رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 37 كما ذكر الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائر، من اللقاءات الشهرية التي تتم في الجامع الكبير في مدينة عنيفة. وهذه الليلة هي ليلة الأحد 20 من شهر ربيع الأول عام 1417. إنه ليس في بالي شيء معين محدد أتكلم فيه، ولكن من المستحسن أن نتكلم على ما سمعناه في تلاوة صلاتنا هذه الليلة، ألا وهو سورة العصر التي قال الله تعالى فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يخفى علينا جميعا أن هذه السورة كان قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة هل هي آية من السورة التي بعدها أو من السورة التي قبلها، أم هي آية مستقلة؟ الصحيح أنها آية مستقلة تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة، فإن الصحابة لم يكتبوها، ولذلك درجت الأمة الإسلامية على عدم التسمية في سورة براءة. لكن ما سواها فكل سورة فإن قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. أما قوله تعالى والعصر، فالمراد بالعصر الدهر، هذا هو الصحيح، وليس المراد صلاة العصر، المراد الدهر. وأقسم الله به لأن الدهر هو زمن العمل، ولأن الدهر يتقلب لأهله من حرب إلى سلم، ومن شدة إلى رخاء، ومن مرض إلى صحة، ومن علم إلى جهل. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالعصر هو خزانة الأعمال، ولهذا أقسم الله به فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أي إنسان؟ هو كل إنسان. ولذلك نقول إن ألف في قوله الإنسان بمعنى كل، فهي للاستقرار. كل إنسان في خسر، أي في خسارة، وقته عليه خسارة، وحياته عليه خسارة، وماله عليه خسارة، وولده عليه خسارة، كما قال الله تعالى عن نوح مع قومه: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إيش إلا خسارة. استثنى الله عز وجل من اتصفوا بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي جمعت بين شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتواصوا بالحق أي جعل بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق ما جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وتواصوا بالصبر، بالصبر على إيش؟ على ما اكتسبوا به من هذه الصفات: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق. يعني جعل بعضهم يوصي بعضا بالصبر، يقول اصبر على دينك، اثبت عليه، اصبر على العمل، اصبر على ما يصيبه، اصبر. يوصي بعضهم بعضا بالصبر، والصبر حبس النفس، الصبر حبس النفس عما يضرها، والصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا، أي حبس وشد ثم قتل. ذكرنا أن كل إنسان في خسر إلا من اتصفوا بالصفات الأربع يعدها مسعود. الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الإيمان هو إقرار القلب إقرارا يستلزم القبول والإذعان، تقر بقلبك بما يجب الإقرار به. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. محمد الأمين يعده لنا وأنت قائم. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الإيمان. اليوم الآخر الإيمان به ركن من أركان الإيمان. فما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما يكون بعد الموت فهو داخل بالإيمان. نعم، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت داخل في الإيمان باليوم الآخر. وذلك أن الإنسان إذا مات ودفن وتولى عنه أهله وأصحابه أتاه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. كل إنسان يسأل، حتى إن الإنسان يقعد في قبره فيقال له من ربك؟ فيقول المؤمن ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد. فيجيب بالصواب، وحينئذ ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. أما الكافر أو المنافق فإذا قيل له من ربك قال ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. وحينئذ يقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا من الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن وحده ويقول له ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا من الذنوب، فيقول بلى يا رب، ويقر بذنوبه، فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرئها لك اليوم. أما غير المؤمن والعياذ بالله فإنه لا يحاسب هذا الحساب، ولكن تحصى أعماله فيخزون بها، وينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، والقدر هو تقدير الله عز وجل، وذلك أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولكن الله عز وجل خلقنا وجعل لنا إرادة ومشيئة واختيارا، نختار الذهاب والرجوع والأكل والشرب والنوم، كل شيء نختاره، الحمد لله أعطانا الله تعالى اختيارا، نختار أيضا العمل الصالح أو ضده، فلا عذر للإنسان، مع أن الله أعطاه الاختيار وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب. وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحات. وأن نسأل: متى يكون العمل صالحا؟ نعم، أحسنت، اسم أن يكون مخلصا لله، يتعبد لله بلا رياء ولا سمعة ولا طلب جاه ولا طلب مال، إنما يبتغي من الله فضلا ورضوانا. قال الله تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ماذا يطلبون؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا بد من الإخلاص. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه وشركه، لأن الله غني عنه. احذر يا أخي، احذر من الرياء، لا تحسن صلاتك لأن الناس يرونك، ولا تتصدق لأن الناس يرونك، ولا تعمل أي عمل من أجل أن يقول الناس عمل فلان، فإن ذلك محبط لعملك. واحذر أيضا أن يدخل عليك الشيطان هذا، أعني خوف الرياء، فإن من الناس من يريد العمل الصالح فيأتيه الشيطان ويقول: أنت مرائي، أنت مرائي. يريد أن يحضر إلى مجالس العلم يقول الشيطان: أنت مرائي. يريد أن يتصدق يقول الشيطان: أنت مرائي، من أجل أن لا يعمل العمل الصالح. احذر هذا، لا تبالي به، أعرض عنه. لو قالك الشيطان إنك مرائي اترك، أعرض عنه، فأنت مخلص. المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام أيضا شرط، ما لا يكون عمل صالح إلا بها. فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فليس عمله عملا صالحا، حتى وإن كان الذي حمله على ذلك أمرا محبوبا إلى الله، فإن عمله مردود عليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الصفة الثالثة تواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق. مثلا يقول لأخيه وقد راه مقصرا في بعض الواجبات: أوصيك بتقوى الله، أوصيك أن تقوم بالواجب، أوصيك أن تبر بوالديك، أوصيك أن تصل أرحامك، أوصيك أن تطلب العلم، وما أشبه ذلك. هذا بالحق. تواصوا بالصبر، بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. فبالصبر على الطاعة، إذا رأيت من أخيك تكاسل عن الصلاة مثلا، انصح. وإذا قال لك: والله النوم يغلبني، قل له: اصبر اصبر ولو شق عليك، فاليوم يشق عليك وغدا لا يشق عليك. والصبر أيضا يكون عن المعصية. إنسان مثلا هم بمعصية وجاء يخبر أخاه، يقول له: اصبر، احتسب، انتظر الفرج من الله. يأتي إليك أخوك يشكو إليك، يقول: فلان والله كان يؤذيني، أتعبني. ماذا تقول له؟ إيش؟ اصبر اصبر، فدوام الحال من المحال. أنت إذا صبرت الآن على أذيته فإنه سوف يعطف الله قلبه عليك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، كأنه ولي حميد، أي صديق قريب. لذلك من الرابحين من يتواصون بالصبر وبالحق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ونقتصر الآن على هذا، لأن الأسئلة فيما أظن كثيرة.
يقول فضيلة الشيخ: أقسم الله بالضحى وأقسم بالفجر وأقسم بالليل، فما هي العلة في كون العصر هنا بمعنى الدهر؟ هل هناك قرينة تدل على ذلك؟ أفدنا أفادك الله وحرمك على النار.
القرينة على ذلك أن المراد بالعصر الدهر هو أن الله تعالى ذكر المقسم عليه، وهي أعمال العباد التي تكون في هذا العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا دخلت المسجد فرأيت اثنان يصلون جماعة، فهل أجلب المأموم أم أدفع الإمام؟ أم أدخل عن يسار الإمام فإذا شعر بي تقدم هو لكي لا أشوش عليه؟
لا حرج عليك أن تدفع الإمام أو أن تجذب المأموم، كل هذا سواء. لكن قد يكون الإمام يصلي إلى سترة ولا يمكن أن تدفعه، الجدار قريب منه لا يمكن أن تدفعه، وحينئذ يتعين إيش؟ أن تجذب المأموم. ولكن هنا سؤال آخر يترتب على ذلك: هل تكبر للصلاة قبل أن تجذب المأموم أو تدفع الإمام، أو تجذب المأموم وتدفع الإمام قبل أن تكبر؟ أيهما؟ الثاني. لأنك إذا كبرت قبل أن تجذب المأموم أو تدفع الإمام لازم من ذلك أن تتحرك في أثناء الصلاة. لكن ادفع الإمام أو اجذب المأموم ثم كبر الإحرام. فإذا قال قائل في هذه الحال إذا قدمت الإمام بقي المأموم إيش هو منفردا، نقول هذا لا ضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قام ابن عباس على يساره ماذا صنع؟ أخذ من ورائه، أخذ بيده من ورائه وأقامه عن يمينه، فلا يضر. أما قول السائل أو أقوم عن يسار الإمام فنقول لو فعلت لكان جائزا، لكن السنة إذا كانوا ثلاثة فأكثر أن يتقدم الإمام.
نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أشرت إلى عذاب القبر ونعيمه والحمد لله نحن نؤمن بهذا، ولكن أحب أن أستفهم عن قول الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن إلى آخر الآية، وقول الله عز وجل فقول الله عز وجل من مرقدنا هل يدل على أنهم نيام أو أن في القبر عذاب ونعيم
أو
أن في القبر عذاب ونعيم؟
لا شك أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وقد ورد أنه يوسع للمؤمن مد البصر ويضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. وأما قولهم من بعثنا من مرقدنا، فمرقد الإنسان محل رقاده، ولا يلزم من ذلك أن ينام، كما تقول مثلا هذا مرقدي وتضطجع فيه ولا تنام. ومن العلماء من يقول إنهم يرفع عنهم العذاب فيما بين النفختين، فيظنون أن العذاب انقطع وانتهى ثم يبعثون والعياذ بالله من قبورهم ويشاهدون من العذاب أكثر من عذاب القبر، ولهذا يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. والخلاصة أن يقال أن المرقد اسم ليش؟ لمكان الرقاد، ولا يلزم من اضطجع فيه أن يكون نائما، هذا واحد. أو يقال كما قال بعض العلماء إنهم يرفع عنهم العذاب ما بين النفختين حتى يظن أنه قد رفع عنهم كلية، ثم إذا بعثوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا.
يقول فضيلة الشيخ مما لا شك فيه أن من أهم العبادات الصلاة، وأنه لا صلاة لمن لا وضوء له، فآمل من فضيلتكم تلخيص صفة الوضوء كاملة لتكون للعامة والخاصة وخاصة البادية، فكم من هؤلاء من لا يحسن الوضوء وبالتالي لا تصح صلاته شرعا، وكذلك يجهلون الاغتسال عن الجنابة. أرجو بإلحاح أن تفيدنا ليوزع هذا على الناس، بارك الله فيه.
الوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الوضوء. وصفته على وجهين، وجه مجزئ ووجه كامل. فالمجزئ أن يقتصر على ما ذكره الله تعالى في القرآن اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر الله تعالى التثليث، يعني ما ذكر ثلاثا، قال اغسلوها وامسحوا برؤوسكم. فلو أن الإنسان توضأ فغسل وجهه مرة واحدة ثم غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق مرة واحدة ثم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة لكفى، لكن الأفضل أن يثلث وأن يغسل كفيه قبل غسل وجهه. فإذا حضر عنده ماء كثير فلينوي ثم ليسمي ثم ليغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم يمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. هذا هو الوضوء الأكمل الأتم.
غسل الجنابة يقول.
وغسل الجنابة له أيضا صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة. فالمجزئة أن يعم بدنه كله بالماء غسلا، ومنه المضمضة والاستنشاق. والكامل أن يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يغسل بقية الجسد، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر.
يقول فضيلة الشيخ: أنا إنا نحبك في الله. ثانيا: أنا شاب من دولة مجاورة، أطلب العلم ولدي أصدقاء لكنهم ليسوا ملتزمين ويدخنون وأحيانا يلعبون الورق، ولكن هم ولله الحمد يصلون، وقليل منهم لا يصلي، ولكني أجلس معهم لعلي أقوم بإصلاحهم، فأنا أحيانا أتحين الفرصة في الوعظ والتذكير، وهذا قد يمر في يوم أو أكثر حتى تأتي الفرصة، فما حكم جلوسي معهم دائما حتى أسافر إلى هذه الدولة؟
أقول: أحبه الله الذي أحبنا فيه، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. أما ما ذكره في مشكلة البقاء مع زملائه الذين يمارسون بعض المعاصي، فهذا ينظر إن كان في بقائه مصلحة وكف عن المعصية أو تقليل لها فلا بأس، وإلا فلا يجوز أن يبقى معه، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إن جلستم معهم وقعدتم معهم فأنتم مثلهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل سن سنة في الإسلام سيئة وتاب عنها، ولكن غيره لم يتب منها، فهل يلحقه إثم ذلك وإثم مع فهل يلحقه إثم من آثامهم بعد توبته؟
الظاهر أنه لا يلحقه إثم من آثامهم، لأن الرجل تاب، وإذا تاب عفى الله عن كل ما يتعلق بهذه المعصية. ومن سؤال هذا السائل يتبين لنا خطر البدعة، لأن البدعة إذا سنها الإنسان وهي بدعة سيئة وكل بدعة ضلالة، واتخذها الناس سنة صاروا يحيون هذه البدعة بناء على فعله والعياذ بالله، فيلحقه من إثمهم. لكن إذا تاب فإن ظاهر النصوص أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. إيش؟ لا بد أن يبين أنه تاب، من شروط التوبة أن يبين أنه رجع عن بدعته إلى الطريق الصحيح.
يقول فضيلة الشيخ: قد يكون للإنسان راتبا عند بنك من البنوك، فيأتي يصرف ذلك الشيء ولكن يبقى هللات قليلة، فهل يجوز ترك تلك الهللات أو لا بد من أخذها، وأنه إن تركها فهو مساعد على الربا؟
الإنسان إذا وضع، أولا قبل أن نجيب عن هذا السؤال نسأل: هل وضع الأموال في البنوك حلال أو لا؟ نقول: إذا احتاج الإنسان إلى وضعها فلا بأس، لأن البنوك ليست تتعامل بالربا 100%، بل معاملتها ربوية وغير ربوية، فإذا احتاج الإنسان إلى وضعها في البنك فلا حرج عليه. لكن لا يأخذ منهم ربا أبدا مهما كان الأمر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
يقول فضيلة الشيخ: تكلمت عن الوضوء، لكن بالنسبة للتسمية ما حكم من نسيها وذكرها في أثناء الوضوء أو بعده؟
التسمية ليست بواجبة، التسمية على الوضوء ليست بواجبة، لأن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى هذا فإن فعل إن سمى الإنسان فهو خير، وإن لم يسمي فلا حرج عليه. وإذا نسي أن يسمي في أول الوضوء فليسمي متى ذكر ولو في أثناء الوضوء، فإن تم الوضوء وهو لم يذكر فلا شيء عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا نهض المسبوق في الصلاة بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل تسليمته الثانية، هل صلاته باطلة؟
أعد.
إذا نهض المسبوق في الصلاة بعد تسليمة الإمام الأولى وقبل التسليمة الثانية، هل صلاته باطلة؟
نعم، صلاته غير باطلة، لكن ذكر بعض أهل العلم أن صلاته في هذه الحال تنقلب نفلا ولا تسلوها عن الفريضة، وذلك لأنه انفرد عن الإمام قبل تمام صلاة الإمام، إذ أن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية، فإذا قام يقضي ما فاته فقد انفرد قبل تمام صلاة إمامه. ولكن قالوا إنها تنعقد، إنها تكون نفلا، لأن النفل عند كثير من هؤلاء يخرج منه الإنسان بتسليمة واحدة. نعم.
لعلها سائلة تقول: فضيلة الشيخ، امرأة تزوجت قبل 7 أعوام وأثبتت التقارير الطبية أن زوجها ليس فيه إنجاب، فهل لها أن تطلب الطلاق من زوجها الذي ليس فيه إنجاب؟ وبماذا تنصحها يا فضيلة الشيخ؟
نعم، لها أن تطلب الطلاق، لأن لها حق بالأولاد، وإذا ثبت أن زوجها عقيم فلها أن تفسخ النكاح، لكن يبقى النظر: هل الأولى أن تطالبه بالفسخ تفسخ، أو الأولى أن تبقى معه؟ ينظر، إذا كان الرجل صاحب خير ودين وخلق فلا بأس أن تبقى معه، وإلا فالأفضل أن تطلب زوجا تنجب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج الودود الولود.
يقول: إذا شك الإمام في الرباعية هل صلى 3 أو 4 فبنى على الراجح عنده وهي 3، وقال في نفسه: إذا سبح من خلفي جلست فوافقه الجماعة ولم يسبحه، فهل يوجب ذلك سجودا للسهو؟ وأين مكان سجود السهو؟
الغالب أن الإمام إذا أخطأ نبهه المأمومون، لا سيما إذا كانوا كثيرين، أما إذا لم يكن معه إلا مأمون واحد فالمأمون الواحد قد يخطئ كما أخطأ هو. ومثل هذا، وعلى هذا فإذا قام الإنسان إلى 3 وهو يظن أنها 4 ولم يسبح به المأمومون فإن صلاته صحيحة، ولا يلزمه أن يسجد للسهو، لأن سكوت المأمومين عنه يدل على أنه على صواب.
والشك هنا يقول شك، الشك ما يوجب
السجود؟ لا، الشك ما يوجب السجود، لأن عدم التنبيه يدل على أنه على صواب. نعم، لو بقي شاكا مترددا حتى في عدم تنبيههم إياه صار لابد من أن يسجد السهو، ويكون سجود السهو بعد السلام، لأن سكوت المأموم عنه يجعله يغلب على ظنه أنه على صواب. نعم.
يقول: إذا كان لي جار قريب من البيت لا يصلي، ولكن في بيته من يصلي، ف... فهل أترك تعاهدهم بالصدقة والعطية من أجله أم أنويها لمن يصلي من أهل بيته؟ وما حكم ذلك الذي لا يصلي إذا كنت قد ناصحته عدة مرات؟
نعم. أما الشق الأول من السؤال فنقول نعم، تعاهد الجيران حتى لو كان فيهم من لا يصلي، ما دام الأكثر في البيت هم الذين يصلون. وأما إذا كانوا لا يصلون كلهم والعياذ بالله كما يوجد في بعض العوائل، فهؤلاء ليسوا أهلا للصدقة ولا للبر، لأن هؤلاء لا يقرون على دينه، بخلاف الجار إذا كان كافرا أصليا، يعني لم يطلع عليه الكفر، فهذا أحسن إليه. ولهذا قال العلماء الجيران ثلاثة: جار مسلم قريب فله حق الإسلام وحق القرابة، وجار كافر قريب فله حق إيش؟ والجوار أيضا، والثالث كافر ليس قريبا فلو حق الجوار. أما إذا كان الكفر ردة والعياذ بالله كالذي لم يصلي، فهذا لا يساعد بشيء ولا يتصدق عليه بشيء.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التعامل مع شركات التأمين التي تؤمن على المال والسيارات مع العلم أنها تقول بأن طرقها شرعية؟
شركات التأمين هي أن الإنسان يدفع كل سنة عن ماله مثلا شيئا معلوما، مثل أن يقول هذه سيارتي أؤمن عليها كل سنة 500 ريال، على أنها إذا أصيبت بحادث أصلحتها من شركة التأمين، وإن لم تصب بحادث سلمت الشركة. وهذا هو عين الميسر تماما الذي حرمه الله تعالى في كتابه وأجمع المسلمون عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر إيش؟ والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا الذي تعامل مع شركة التأمين إما أن يكون غانماً وإما أن يكون غارماً. فمتى يكون غانماً؟ إذا أصيبت السيارة بحادث كبير، فإنه يكون حينئذ غانماً لأنه دفع مثلاً 500 والسيارة صلحت ب5000، وقد يكون غارماً بالراء. متى؟ إذا لم يحصل عليه حال فسيكون غارما، لأنه دفع مثلا 5000 ريال ولم يستفد منها شيئا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأيام تكثر الولائم في مناسبات الزواج وغيره، وبعض الناس يبالغ في شراء العود أعني البخور فيصل في قيمته لمبالغ خيالية، وإذا نوقش في ذلك استدل بما روي عن عمر حيث قال: لو أنفق الرجل ماله كله في الطيب لم يكن مسرفا. فما قولك وفقك الله؟
قولنا إن الطيب لا شك أنه محبوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحقيقة أن الطيب إذا لم يتعدى طوره فلا إسراف فيه، يعني لو كان مثلا هذا المكان يفد إليه الناس أفواجا، كلما جاء فوج وضع له طيبا، هذا ليس إصرافا. وإن كان هذا الطيب بالنسبة لأول فوج سيكون إيش؟ متكررا، لكنه حقيقة ليس إصرافا، لأن الطيب الأخير لمن جاء آخرا، فنقول هذا ليس في إصراف. أما من أتى بطيب كثير وجعله يتبخر طوال المجلس مع طوله وعدم الاحتياج إليه فهذا يكون إسرافا.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو حديث النفس الذي يؤاخذ عليه الإنسان والذي لا يؤاخذ عليه؟
حديث النفس الذي يؤاخذ عليه هو الذي يركن إليه الإنسان ويعتقد ويلزم به، هذا يؤاخذ عليه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجد في نفسه شيئا من الوساوس أن يستعيذ بالله وإيش وينتهي عنها، يقطع التفكير فيها. وأما إذا ركن إلى الشيء واعتقده فهذا يكون آثما على حسب ما حدث به نفسه. والإنسان يجد الفرق بين طارئ يقطع على ذهنه ويدعوه وبين شيء ثابت يستقر في ذهنه.
يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت قريبا من المسجد فسمعت الخطيب يوم الجمعة يخطب وأنا في البيت أكلم زوجتي أو أولادي والإمام يخطب، أو كنت قريبا من المسجد في الطريق فقرأت السلام على من حولي وأردت السلام علي، فهل يشملني الحديث من لغى فلا جمعة له؟ وهل أعيد الصلاة؟
وهل
أعيد الصلاة؟
أما إعادة الصلاة فلا إعادة، حتى لو تكلم الإنسان في جوف المسجد والإمام يخطب فصلاته صحيحة، لكنه محروم الأجر، لا يكتب له أجر الذي أنصت ولم يتكلم. وأما كلامه خارج المسجد مع أهله أو في الشارع فإذا كان يسمع خطبة الإمام الذي يريد أن يصلي خلفه فإنه لا يحل له، لأن هذا إمامه. أما إذا كان يسمع خطبة مسجد آخر مر به وهو يخطب فلا حرج عليه أن يتكلم ولا يضره ذلك، سواء مع أهله أو في الشارع. نعم.
يقول سماحة الشيخ: نريد أن تسمعنا كلمات مختصرة عن أحوال العالم الإسلامي في هذه الأيام.
عن أحوال؟
أحوال العالم الإسلامي في هذه الأيام.
أحوال هذه؟
أحوال العالم الإسلامي في هذه الأيام.
لا أستطيع أن أخبرك بها، لأن هذا يحتاج إلى أن أطوف جميع البلاد الإسلامية وأبقى عند كل حكومة ودولة لمدة شهرين أو ثلاثة حتى أتفقد الأحوال في القرى والمدن. لكن حسب ما نسمع من الأحوال من الإذاعات أن الناس في أمواج من الفتن في القتل والتخريب وغير ذلك والشكوى إلى الله عز وجل. والعجب أنه قد تكون المقاتلة والتخريب من المسلمين بعضهم مع بعض كما تسمعون. لهذا نسأل الله عز وجل أن يهيئ لكل بلد إسلامي قيادة صالحة تقوده بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس إذا رجعوا للكتاب والسنة فإنهم سيجدون السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟
نعم تبطل صلاته بهذه
من فضلك،
لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعا. لكن إن كان جاهلا فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.